بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم سلسلة دروس ألقاها الشيخ المجاهد أبو الحسن رشيد البليدي رحمه الله وتقبله في الشهداء على إخوانه في شهر رمضان، شرح فيها كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونترككم مع الدرس 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله سنحاول أن نتحدث عن 3 مسائل. المسألة الأولى قيام رمضان، ثم الاجتهاد في العشر الأواخر، ثم ليلة القدر. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الخبر متفق عليه. إذن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك لفظة أخرى عند النسائي ولكن غير محفوظة، وهي ما تأخر. قوله عليه الصلاة والسلام من قام، فهنا من يقال هي اسم شرط ومعلق بشرط أن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. فإن وجد الإيمان وجد الاحتساب فيكون النتيجة وجواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالقيام من قام رمضان معناها قيام ليله. فإذا شرع في النهار صيام رمضان فالله سبحانه وتعالى شرع قيام ليله بالصلاة. وفي رواية الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إذن هناك الصيام وهناك القيام. وإيمانا معناها تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى وتصديقا بأمره وثوابه، أي إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع وأمر بقيام ليالي رمضان، ورتب على هذا القيام الثواب اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم احتسابا معناها طلبا للأجر، أي يحتسب وينوي الأجر عند الله تبارك وتعالى. وكما في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فإنما قام من أجل امتثال أمر الله والائتساء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم طالبا للأجر ومرضات الله تبارك وتعالى. النتيجة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة هي الستر، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز له عما تقدم من ذنوبه. وكما ذكرنا في حصص سابقة قلنا أن هذه الحياة هي فرص، والله سبحانه وتعالى شرع فرصا للعبد من أجل أن يتخلص من ذنوبه. فإذا النتيجة أو الثواب نتاع قيام رمضان إيمانا واحتسابا هي مغفرة ما تقدم من الذنوب. ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله إلى أن المراد بالمغفرة هنا غفران الصغائر دون الكبائر، كما ذكرنا في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم اجتنبت الكبائر. فإذا جمهور العلماء رحمهم الله قالوا بأن الذنوب اللي يغفرها الله سبحانه وتعالى بقيام رمضان إيمانا واحتسابا هي الصغائر وليست الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، كما ذكرنا قلت في الحديث: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. بخلاف هذا القول انتع الجمهور، ذهب ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن الحديث يعم الصغائر والكبائر. والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان والاحتساب في ذلك، معناها احتساب الأجر عند الله عز وجل. وفي الحديث أيضا الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. معناها من قام مع إمام يقوم رمضان صلى كم صلى على قدر ما يفتح الله عز وجل، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف معناها حتى ينتهي من قيامه يكتب الله له قيام ليلة. وهذا فضل الله تبارك وتعالى وسعة رحمته. إذن حديث أبي هريرة دل على أن أولا دل على مشروعية قيام رمضان وعلى فضيلته وعلى أجره، وأن من قامه إيمانا واحتسابا فالله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه، والذنوب اللي تغفر هي الذنوب الصغائر وليست الكبائر على ما قال الجمهور، وصريح الحديث أيضا ذكرناه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فقولها رضي الله تعالى عنها عائشة، قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، ففي اللغة العربية كان تفيد الدوام والاستمرار، قل كان يفعل كذا معناها كان يديم ويستمر على ذلك الفعل، وقد تفيد الأغلبية معناها الأكثرية، ولكن بالنظر إلى الأدلة الأخرى يتبين أن المراد بكان هنا كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر أو الأخيرة تفيد الاستمرار. قولها إذا دخل العشر، المراد بالعشر هنا العشر الأواخر من شهر رمضان، معناها 21 إلى أن ينتهي الشهر، إذن المراد بالعشر هي العشر الأواخر من شهر رمضان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر بمزيد من العمل. ولما تحدثنا عن حديث فإن في السحور بركة قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق وفضل، فإذن الله سبحانه وتعالى خلق المكان وفضل مكان على مكان كما فضل المسجد الحرام على باقي المساجد والأمكنة، وفضل المساجد على باقي الأمكنة، وفضل زمان على زمان، فإذن ذلك فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء، فإذن الله سبحانه وتعالى أعطى العشر الأواخر مزية عن باقي الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لهذه العشر الأواخر مزيتها، فكان يجتهد أكثر في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر بمزيد من العمل أي من العبادة والطاعة، ففي هذا دليل على مشروعية تخصيص بعض الأيام بالعبادة والزيادة عن الوقت المعتاد يعني عن باقي الأيام، لما دل عليه الدليل على فضل تلك الأمكنة أو تلك الأزمنة. فإن العشر الأواخر من رمضان فيهن ليلة اللي هي ليلة القدر، من تقبل منه فيها حاز أجرا عظيما وثوابا جزيلا يزيد فضل هذه الليلة على عبادة 83 سنة وبضعة أشهر، وعظم الله هذه الليلة وذكرها في كتابه فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفي هذه الليلة يقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، والمراد بالروح هو جبريل عليه السلام. فإذن مزية هذا العشر أن فيها ليلة هي خير من 1000 شهر كما جاء في الآية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد أكثر في عبادة الله تبارك وتعالى. إذن كما نعود نركز، ما دام الأيام هذه فرص، فالإنسان دائما إذا يعني أتيحت له فرصة طاعة الله تبارك وتعالى، فمن العقل والحزم أن يتعرض لنفحات الله سبحانه ويتعرض لهذه الفرص عسى أن يفوز بمغفرة ذنوبه، لأن هذه الذنوب هي التي يعني تعي الإنسان وتحول بينه وبين سعادته في الدنيا وفي الآخرة. وعبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة العبادة بقولها شد مئزره، معناها زير المئزر نتاعه. قيل المعنى ربط إزاره ليجتهد في العبادة. هناك علماء فهموا شد مئزره على ظاهره، لأن الإنسان دائما لما يجتهد يشد المئزر نتاعه. وقيل المعنى في هذا اللفظ شد مئزره معناها اعتزل نساءه، اعتزل النساء، لأنه جاء وقت العبادة والتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى وقيام الليل فيبتعد عنهن رضي الله عنهن. فإذا في شد مئزره معنيين. والصحيح في قول عائشة شد مئزره أنه اعتزل نساءه، ولو كانت تقصد أنه كان يجد ويجتهد بإحياء الليل لما قالت بعد هذا وأحيا ليله، يعني لاختلاف العبارة دل على أن المقصود غير الظاهر اللي هو الابتعاد أو اعتزال نسائه رضي الله تعالى عنهن. وليس المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي جميع الليل، وإنما يحيي معظمه، وإطلاق الكل على البعض أسلوب عربي فصيح، معناها قد يراد أنه كان يحيي جميع ليله، وقد يراد أنه كان يحيي معظم الليل. ويحتمل أن يكون المراد إحياء الليل كله، لأنه لم يرد شيء صحيح يخالف هذا الظاهر والله أعلم. إذن الاحتمالين للزوج واردين، إما أن يكون أحيا كل ليلة أو أحيا معظم الليل، صلى الله عليه وسلم. إذن شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله، معنى أيقظ زوجاته رضي الله عنهن ليقمن أيضا الليل ويحيين العشر الأواخر. ففي هذه اللفظة وأيقظ أهله دليل على مشروعية إيقاظ الأهل، الأهل ممكن الزوجة ممكن الأولاد ممكن الإخوة كلهم، إيقاظ الأهل ليالي العشر، والمراد هنا تأكيد الاستحباب، معنى تأكيد أن هذه عشر ينبغي الاجتهاد فيهن في طاعة الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تكون حالة الإنسان زائدة عن باقي الأيام لفضل هذه الأيام وفضل هذه الليالي. قال وإلا فهذا الفعل معنى إيقاظ الأهل لقيام الليل مسنون في جميع الأيام، معنى الإنسان لما ينظم الليل وينوض معها الأهل هذا أمر مسنون في رمضان وفي غير رمضان. فعند أبي داود من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فإذا أيضا فيه الإخبار على سنية أن الزوج يوقظ زوجته والزوجة توقظ زوجها لقيام الليل، فإن كان هذا مسنونا في سائر أيام السنة فهو في هذه العشر الأواخر أشد استحبابا. وقياسا عليه يبقى مسألة التذكير والحظ والتحريض على طاعة الله تبارك وتعالى في هذه العشر الأواخر. كذلك عن عفي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، معناها مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم شافوا في المنام في الرؤيا ليلة القدر في السبع الأواخر، معنى السبع الأواخر من العشر الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم راني نشوف أن الرؤيا نتاعكم راهي اتفقت على السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها، معنى يتقصد أن ينال أجرها فليتحرها في السبع الأواخر، معنى يحرص باش في السبع الأواخر يكون يعني مجتهد في طاعة الله وفي قيام الليل. الحديث متفق عليه. كذلك جاءت عبارة عند أبي داود هي في كل رمضان، معنى عبارة متفق عليها في الصحيحين فليتحرها في السبع الأواخر، وهذه الزيادة عند أبي داود هي معلولة أي في كل رمضان، معناها لا تصح. قول النبي أو قول ابن عمر عفوا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، معناها اتفقت الرؤى انتحم كلها على أن ليلة القدر في السبع الأواخر من العشر الأواخر من رمضان. ومن ثم قال غير واحد من أهل العلم بأن أرجى ليالي القدر السبع الأواخر، معناها أرجى يعني الكمول الطمع أن تكون في السبع الأواخر وأرجاها ليلة 27. إذن على هذا الحديث كان اللي قالوا أرجى أن تكون في السبع الأواخر وفي السبع الأواخر تكون في الليلة 27. الفائدة الثانية أن ليلة القدر ترى في المنام، معناها الصحابة رضي الله عنهم شافوها في المنام والرؤيا، وذكر شيخ الإسلام أنها ترى في اليقظة أيضا، من حتى في اليقظة وعندها علامات، فيرى الإنسان أنوارا وخيرا وما يتبع ذلك، ولليلة القدر علامات كأن تكون ليلتها لا حارة ولا باردة، ومنها أن تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، هذا الأمر علامات في اليقظة وليس في المنام. الفائدة الثالثة أن الرؤيا إذا تواطأت على شيء فهذا دليل على صدقها، الرؤيا إذا تواطأت فهي دليل على صدقها. والرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، معنى الإنسان هي بشرى في الإنسان المؤمن ولا يأخذ من الأحكام، لأنه بعد تأخذ الأحكام من الرؤيا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقرار انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، الحديث عند مسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، هذه أرى معناها أظن، والظن قد يطلق ويراد به اليقين كقول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، معناها متيقنون من لقاء ربهم، وقد يراد بالظن الشك، معناها يطلق الظن ويراد به اليقين ويطلق ويراد به الشك. والظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، معنى زوج حويج مشي سوى سوى مو بشي يقين، ولكن واحدة مترجحة على الأخرى. وقد يقال معناها في الحديث أرى معناها أعلم، وقد يقال أرى ويظن بها أو يرد بها الظن. قوله عليه الصلاة والسلام قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ثم قال فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، معناها من كان منكم يتحرى ليلة القدر، معناها يتقصد أن يعني يتصادف معها أو ينال أجرها فليتحرها، فمن كان منكم يتحرى ليلة القدر ويتحرى القيام فيها، معنى كثرة الاجتهاد والقيام والدعاء والتسبيح، ويتحرى الدعاء أيضا فيها وقيام ليلتها، فعليه بالجد والاجتهاد بالسبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر بكثرة الاجتهاد وخصوصا الأوتار، معنى الوتر من السبع الأواخر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ليلة القدر، وذاك على 40 قولا سردها ابن حجر الحافظ ابن حجر الفتح الباري، لكن أكثر أهل العلم على أن ليلة القدر هي ليلة 27، وكان أبي بن كعب يحلف على هذا، والأثر عند مسلم. واحتج الجمهور لقولهم بما ذكره المصنف في الباب من حديث معاوية بن أبي سفيان الرحجي بعد هذا الحديث. إذن الآن الحديث بتاع ابن عمر دل على أن الرؤيا أو رؤى الصحابة رضي الله عنهم تواطأت على السبع الأواخر، وأيضا فيه الإرشاد نتاع النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يتحرى ويتقصد ليلة القدر بكثرة دعاء وعبادة فليتحرها في السبع الأواخر، خصوصا الأوتار من هذه السبع الأواخر. الحديث اللي بعده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، والحديث متكلم فيه وعليه فلا يصح الاحتجاج به على تعيين ليلة القدر بسبعة وعشرين. والحق في هذه المسألة أن يقال ليلة القدر في أوتار العشر وأرجاها ليلة 27، معنى القطع بأنها ليلة 27 هذا لا يصح فيه خبر، وإنما هي في السبع الأواخر وأرجاها الأوتار وأرجاها 27. وهل هي محددة يعني في هذه الليلة على مر السنين، أم أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ معنى يطرح سؤال هل هي دائما في وتر معين، أم أنها تنتقل من وتر إلى وتر في هذا السبع الأواخر؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها في ليلة واحدة، معنى لا تنتقل إذا رأي في 25 إلى 27، ولا تنتقل. وقال آخرون إن ليلة القدر تنتقل، فقد تكون في هذا العام ليلة 25 وفي العام اللي بعده 27 وهكذا، فلا تنتقل من وتر إلى وتر، وهذا القول أقرب إلى الصواب، هذا القول أقرب إلى الصواب. فإن قيل لماذا لم يعلمنا الله النبي صلى الله عليه وسلم بتعيينها، معنى لماذا ما كاش حديث ولا آية تقول باللي هذه الليلة هي ليلة كذا وكذا؟ فالجواب لئلا يتكل العباد على هذه الليلة، معنى باش الناس يكون الاجتهاد انتحهم أكثر، لأنه لو كان تعلم في تحديد وحدد ربما الإنسان يخلي غير ذيك الليلة فقط ويجتهد، ولكن لما الله سبحانه وتعالى خلاها مبهمة من أجل أن يجتهد الناس في كل العشر الأواخر والسبع الأواخر وفي أوتار هذه السبع حتى يكون الاجتهاد أكثر. وهذا أيضا فيه هذا الإبهام فيه تحريض للإنسان على أن يكتسب الأجر أكثر وأن يجتهد أكثر في طاعة الله تبارك وتعالى. وفي حديث أيضا عن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر، إذا قبيل قلنا من قام رمضان، الآن كان ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما دام راهي مجهولة فالإنسان الذي يتحرى الأجر ويحرص على الأجر فيجتهد في كل السبع وخصوصا في أوتار السبع، فإذا فينال الأجر أكثر، وعسى أن يعني أن يصادفها في ليلة من هذه الليالي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، معنى لو كنت تعرف ليلة القدر وشنية 25 و 27 و 29 ولوين، ما أقول فيها، معنى الدعاء الذي ندعي به الله سبحانه وتعالى. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث ليس على شرط الشيخين وفيه اختلاف كثير. قولها رضي الله تعالى عنها أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، هذا فيه علو الهمة، معنى الإنسان يأخذ من هذا العبارة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم اجتهاد وعندهم سؤال عما يحبه الله ورسوله وعما فيه خير دينهم، فإذا دائما كانوا يطلبوا الأعلى ويطلبوا الأرض لما فيه رضا رسول الله ورضا الله تبارك وتعالى. فإذا في حديث قولها وسؤالها رضي الله تعالى عنها علو همة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة عائشة، ويتسأل عن الدعاء اللي تدعي به الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة. هي تعرف أدعية كثيرة تتعلمها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما علمت أن لهذه الليلة مزية يعني عن سائر الليالي الأخرى فتفكر وتسأل عن دعاء ممكن خاص بهذه الليلة المباركة. كذلك الحديث لو صح، إن هذا الحديث كرناه حديث عائشة، راه يقول هنا الشارح لو صح صريح بالرد على من زعم بأن ليلة القدر قد رفعت، لأنه مقبل ما ذكرناش، هناك بعض العلماء اللي قالوا ليلة القدر رفعت انتهت، ولكن الصحيح أنها باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين أن ليلة القدر لم ترفع بل هي موجودة في رمضان، وتحديد هذا بليالي العشر وأرجاها كما قلنا الأفراد أي الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. قول عائشة رضي الله عنها ما أقول فيها، معنى تريد عائشة بذلك دعاء جامعا، لأنه لا يخفى على مثلها دعاء تدعو به، ثم أعلم أنه ليس لليلة القدر دعاء مخصوص، معنى ما دام الحديث عائشة لا يصح فليس هناك دعاء مخصوص لليلة القدر، وإنما الإنسان يجتهد قدر المستطاع أن يدعو بما فيه خير دينه ودنياه، ويتحرى أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك يظهر من الحديث أن الدعاء في ليلة القدر كان معروفا ومشهورا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما دام هذا العشر عندهم مزية والسبع عندهم مزية والأوتار عندهم مزية، فلهذه الليلة مزية، فكانوا يعني يحرصون على دعاء مأثور أو مخصوص في تلك الليلة المباركة. وكما ذكرنا جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناها قام يصلي ويدعو ويذكر الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ومن قام ليلة القدر فيه مشروعية الإكثار من الدعاء في ليالي رمضان، ولا يقول في ليلة القدر بالخصوص لهذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، ففيه إثبات صفة العفو وصفة المحبة لله تبارك وتعالى. قوله أيضا فاعفو عني فيه دليل على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فعائه في الدعاء قال اللهم إنك عفو، معنى توسل وتقرب لله تبارك وتعالى في دعائه بذكر صفة من صفات الله عز وجل لها العفو وصفة المحبة، ثم ذكر مطلبه ودعاءه فاعفو عني، هذا يسموه التوسل في الدعاء. والتوسل قد يكون بصفة الله تبارك وتعالى وأسمائه، وقد يتوسل العبد إلى الله سبحانه بذكر عمله الصالح. فإذا الحديث عائشة قلنا ليس صحيحا لا يصح، ولكن فيه مشروعية تخصيص هذه الليلة بدعاء، وقلنا أن الإنسان مدام لم يرد حديث صحيح دال على دعاء مخصوص فالواجب على العبد أن يجتهد أكثر ما يستطيع في دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله في هذه الليلة المباركة، وليتحرى أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الشيء اللي ذكرناه اليوم، ذكرنا الحديث الأول المتعلق بمشروعية واستحباب قيام رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالصحابة رضي الله عنهم ثم خشي أن تفرض عليهم التراويح فانقطع، فأبقوا الصحابة كل واحد يقوم وحده الليل إلى أن جاء وقت عمر زمن عمر فجمعهم على إمام واحد، والناس في قيام الليل على حسب القدرة انتحم والاجتهاد انتحم، فهناك من يقوم كل الليل وهناك من يقوم ثلثه نصفه سدسه ربما الساعة الأخيرة من الليل، فإذا كل إنسان وش استحله الله تبارك وتعالى، والثلث الأخير هو أفضل لنزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. قلنا إذن رمضان مزيته وخصيصته يعني متميزة عن سائر الشهور، فشرع الله عز وجل صيامه وقيامه، فالمسلم ينبغي أن يتحرى هذه الأزمنة المفضلة. ثم أذكرنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أكثر في العشر الأواخر من رمضان، لأن في هذا العشر الأواخر هناك ليلة القدر. قلنا أيضا ليلة القدر تواطأت رؤى الصحابة على أنها في السبع الأواخر، وأرجى السبع الأوتار، معناها 23 25 27 29 وأرجاها 27 كما قلنا على قول الجمهور رحمهم الله. ثم أذكرنا أيضا أن ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذكرنا أيضا أن هذه الليلة الإنسان يدعو فيها بما يفتح الله تبارك وتعالى به عليه لنفسه خاصة ولسائر المسلمين عامة. فالله نسأل أن يوفقنا للاجتهاد أكثر في هذه العشر الأواخر، وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، فاستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.